السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية أن ننتقل إلى استوديو الأخبار لمتابعة نشرة الأخبار التي تأتيكم على الهواء مباشرة، أعدها ويقرأها عليكم اليوم الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن حزب الفضيلة الإسلامي وهو أحد الأحزاب المشاركة في قائمة الائتلاف العراقي الموحد انسحابه من هذه الكتلة البرلمانية الأربعاء. وقال النائب نديم عيسى الجابري الأمين العام للحزب في بيان تلاه أمام الصحفيين إن حزب الفضيلة يعلن انسحابه من كتلة الائتلاف العراقي وسنعمل ككتلة منفردة داخل البرلمان على حد تعبيره. يذكر أن لحزب الفضيلة 15 نائبا في مجلس النواب العراقي المكون من 275 مقعدا. في واشنطن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين رايان كروكر السفير الأمريكي في باكستان سفيرا جديدا في العراق. وكانت الإدارة الأمريكية رشحت كروكر ليخلف السفير الأمريكي الحالي زلمي خليل زاد في شهر كانون الثاني الماضي. وكروكر هو دبلوماسي محترف شغيل منصب السفير الأمريكي في باكستان منذ تشرين الثاني عام 2004، وعمل قبل ذلك كأول مدير إدارة في سلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد من أيار حتى آب عام 2003. ورشح خليل زاد ليصبح مندوبا للولايات المتحدة في منظمة الأمم المتحدة. أعلنت مصادر أمنية عراقية الأربعاء مقتل 7 من عناصر الشرطة ومدني وإصابة 25 آخرين بجروح بينهم 15 من الشرطة، وذلك في تفجير انتحاري على الطريق السريع قرب السيدية في جنوب بغداد. أعلنت القوات متعددة الجنسيات القبض على 24 من الإرهابيين المشتبه فيهم خلال غارات نفذت صباح الأربعاء مستهدفة شبكة القاعدة في العراق. وأوضح بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن القوات البرية ألقت القبض على 8 إرهابيين مشتبه بهم خلال غارة جنوب بغداد، حيث تم تحديد مكان مجموعة. أشارت التقارير إلى تورطهم في تنسيق وتحريك وزرع السيارات المفخخة. وألقت قوات التحالف خلال غارة في الرطبة القبض على 5 من الإرهابيين المشتبه بهم، كما اعتقل 2 من الإرهابيين المشتبه بهم في سامراء، إضافة إلى 9 آخرين في شمال شرقي القرمة ممن زعم صلتهم مع قيادة تنظيم القاعدة في العراق بحسب تعبير البيان. في طهران أعلن وزير الخارجية الإيراني مانوشهر متكي الأربعاء أن بلاده ستشارك في مؤتمر الدول المجاورة للعراق المقرر عقده في بغداد يوم السبت المقبل. ونقل عن متكي قوله في مؤتمر صحفي إن الوفد الإيراني سيكون برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية. وكان الرئيس جورج دبليو بوش ذكر الثلاثاء أن مؤتمر بغداد يشكل في نظر واشنطن اختبارا مهما لمعرفة ما إذا كانت إيران وسوريا تريدان فعلا أن تكون قوتين بناءتين في العراق على حد تعبيره. في رام الله أعلن مسؤولون فلسطينيون الأربعاء أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت يوم الأحد المقبل. ولم يحدد هؤلاء المسؤولون الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم مكان انعقاد قمة عباس وأولمرت. من جهتها وفي القدس أكدت الناطقة باسم أولمرت ميري إيسن أن اللقاء يمكن أن يعقد الأحد. وكان اللقاء الأخير بين عباس وأولمرت عقد في 19 من شباط بحضور وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس. على صعيد آخر، طلبت إسرائيل الأربعاء من رعاياها الموجودين في مصر والأردن أن يغادروا فورا هذين البلدين بسبب وجود تهديدات ملموسة مرتفعة جدا لسلامتهم. ووضع مكتب مكافحة الإرهاب التابع لمكتب رئيس الوزراء كلا من الأردن ومصر البلدين العربيين الوحيدين اللذين تربطهما بإسرائيل معاهدات سلام بين 8 دول عربية يواجه فيها الإسرائيليون ما وصف بتهديد ملموس مرتفع جدا. وطلب منهم تجنب زيارة هذين البلدين أو مغادرتهما فورا إذا ما كانوا موجودين فيهما بالفعل، وفقا لبيان رسمي. صرح الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد داني ياتوم الأربعاء بأن الجنرال الإيراني السابق علي رضا عسكري الذي فقد أثره في تركيا فر إلى الغرب على الأرجح. وقال ياتوم الذي رأس الموساد بين عامي 1996 و1998 ويشغل مقعدا في البرلمان عن حزب العمل حاليا، إن علي رضا عسكري فر على الأرجح إلى الغرب وربما إلى الولايات المتحدة بحسب تعبيره. وأضاف ففي ياتوم في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه في حال انتقال الجنرال الإيراني السابق إلى الولايات المتحدة فهناك احتمال أن تنقل إلى إسرائيل عاجلا أو آجلا المعلومات التي يمكن أن يقدمها إلى الأمريكيين. أخيرا، وفي عمان أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء أحكاما بالسجن بحق 7 إسلاميين حاولوا تدبير عملية فرار الأصولية المحكوم بالإعدام عزمي الجيوسي زعيم كتائب التوحيد التابعة لأبو مصعب الزرقاوي، تراوحت بين السجن 2 سنة والأشغال الشاقة المؤبدة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نجدد لكم التحايا ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحرة التي أعددناها لهذه الساعة والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نتابع من خلالها هموم المواطنين المشمولين بقانون شبكة الحماية الاجتماعية في الموصل، كما سنتعرف على أوضاع الجرحى في حادثة تفجيرات الحلة، وسنطالع الشأن العراقي كما تناولته صحف القاهرة وعمان في طبعة الأربعاء. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل ناظم ياسين وحلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي تتناول موضوع ارتفاع نسبة الفقر في العراق والخسائر الناجمة عن الفساد الإداري. سيدتي وسادتي، في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أكد المتحدث باسم حزب الفضيلة الإسلامي حسن الشمري أن الكتل السياسية الموجودة على الساحة العراقية قد شكلت على أساس طائفي أو عرقي، وحزب الفضيلة لا يرغب بأن يكون جزءا من التشكيلات الطائفية بحسب تعبيره، وسيعمل على تفكيك هذه التكتلات، وذلك خلال توضيحه للأسباب التي دفعت بحزبه إلى الانسحاب من كتلة الائتلاف العراقي الموحد. وكان عضو مجلس النواب عن حزب الفضيلة نديم الجابري قد أعلن عن انسحاب الحزب في مؤتمر عقد الأربعاء. أحمد الزبيدي لديه المزيد من التفاصيل.
في بادرة غير مسبوقة قد تغير من مسار العملية السياسية في العراق، أعلن حزب الفضيلة الإسلامي أحد أبرز أقطاب الائتلاف العراقي انسحابه بصورة رسمية من الائتلاف العراقي الموحد، أحد أكبر الكتل في مجلس النواب. إذ أكد الدكتور نديم الجابري وخلال مؤتمر صحفي عقدته كتلة الفضيلة النيابية أن كتلة الفضيلة رأت في التكتلات الحالية صبغة طائفية أو عرقية، وهذا يتنافى مع الخط الوطني، لذا ارتأت الكتلة إعلان انسحابها وعدم انضمامها لأي تكتل في الوقت الحالي. على حد تعبيره،
تعلن كتلة الفضيلة البرلمانية المكونة من 15 عضوا عن انسحابها من كتلة الائتلاف العراقي الموحد، وأنها تعمل في البرلمان ككتلة منفردة في انتظار توفر القناعات الكاملة لدى الأحزاب والكيانات السياسية لإطلاق مشروع وطني يقوم على أساس وحدة العراق وسيادته واحترام المبادئ التي يؤمن بها شعبه وضمان الحياة الحرة الكريمة للعراقيين.
الناطق باسم كتلة الفضيلة الشيخ حسن الشمري أكد في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن حزب الفضيلة الإسلامي لن ينضم إلى التكتل السياسي الجديد الذي بدأت تباشيره تلوح بالأفق، مبينا في نفس الوقت الأسباب الرئيسية التي دفعت بالفضيلة إلى الانسحاب.
الإشكالية التي ذكرناها أن هذه الكتل شكلت على أساس طائفي أو عرقي، وهذا ولد إشكالات في الميدان السياسي العراقي، والواقع يصدق ذلك. ونحن كنا عازمين في انتظار الوقت المناسب أن نعمل على تفكيك مثل هذه التكتلات، واليوم جاء الوقت المناسب لنؤكد لكل الشعب العراقي أننا لا نقبل بأن نكون جزءا من أي تكتل طائفي أو عرقي.
طيب، هنالك بالمقابل اتهامات وجهت إلى حزب الفضيلة بأن عدم حصوله على مناصب وزارية ووزارات سيادية في التعديل الوزاري دفع بحزب الفضيلة إلى الانسحاب من الائتلاف العراقي الموحد.
نحن نتوقع ردود أفعال بعضها ستكون متوازنة وبعضها لن تكون متوازنة ولن تكون في إطار شرف الخصومة. حزب الفضيلة الإسلامي هو الذي رفض الوزارات وهو الذي لم يقبل بالمشاركة بالحكومة، على الرغم من أن كان هنالك إلحاح من قبل القوى السياسية لكي يقبل وزارة التجارة على ما أتذكر ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وعندما أعلنت الحكومة نيتها عن تعديل جدي بخصوص الوزارات، كنا نرغب بأن نكون جزء من هذا الإصلاح الذي ترغب به الحكومة، ولكننا وجدنا أن المسألة ذر الرماد في العيون في حقيقتها، وليست المسألة تعديل جدي إنما هو تعديل شكلي في الحقيقة. ستبقى الوزارات بيد نفس الكيانات السياسية والتغيير سيكون لأشخاص فقط لا أكثر.
الائتلاف العراقي الموحد دافع عن نفسه بخصوص الاتهامات التي وجهها له الفضيلة كونه تكتل بني على أساس طائفي، دافع عن نفسه هذه المرة على لسان القيادي فيه حسن السنيد الذي قلل من شأن هذه الاتهامات موضحا أنها وجهة نظر وليست اتهامات، داعيا حزب الفضيلة الإسلامي مراجعة هذا القرار.
أنا أعتقد أنها ليست اتهامات بقدر ما هي وجهة نظر تحتمل أن تصيب وتخطئ. الأخوة في حزب الفضيلة فلهم رؤية واضحة أنهم أرادوا الانفصال ككتلة داخل البرلمان. هذه طبيعة العمل البرلماني، أن كل ائتلاف وكل كتلة لم تبقى خالدة بالطريقة التي جاءت بها من الانتخابات. التغير التحالفات وتغير الانتماءات الكتلية داخل البرلمان أمر طبيعي، وربما سنشهد بعد هذه السنة إلى السنوات الثلاث القادمة كثير من التغيرات في التحالفات. لكن طبعا نشعر بالأسف الشديد لانسحاب كتلة الفضيلة ك15 نائب من كتلة الائتلاف العراقي الموحد، الأمر الذي سيختصر النسبة العددية في الائتلاف، وبالتالي ربما سنشعر بحاجة إلى هؤلاء الأخوة في صفوفنا. لذلك أتمنى على حزب الفضيلة أن لا تكون هذه الخطوة خطوة نهائية، وأن يخضعها للقاءات بينه وبين الائتلاف من أجل رأب الصدع ومن أجل العودة إلى ائتلاف العراق الموحد.
يذكر أن حزب الفضيلة كان قد حصد 15 مقعدا من مقاعد الائتلاف العراق الموحد الذي شغل نحو 130 مقعدا من مقاعد مجلس النواب العراقي. أحمد الزبيدي، ذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، ننتقل إلى مدينة الحلة، ففي مؤتمر صحفي أعلن مدير عام دائرة صحة بابل أن التفجيرات الانتحارية التي استهدفت مواكب العزاء الحسينية يوم الثلاثاء قد تسببت بمقتل أكثر من 105 أشخاص وجرح أكثر من 190 بينهم أطفال ونساء. شهود عيان وجرحى أكدوا أنه عند دخولهم المدينة لم يتم تفتيشهم من قبل أجهزة الأمنية، وقد تحدث إليهم مراسل إذاعة العراق الحر علاء رزاق في سياق تقريره التالي.
لم يكن يعلم المئات من المتوجهين من المحافظات الجنوبية إلى مدينة كربلاء لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام أنهم على موعد مع الموت، عندما فجر انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين نفسيهما في خيمة لاستقبال الزائرين وضيافتهم بفارق زمني قصير، مخلفين وراءهم مئات القتلى والجرحى. وقال الدكتور محمود عبد الرضا مدير عام دائرة صحة بابل في مؤتمر صحفي عقد في مستشفى الحلة الجراحي أن أعداد الذين يفارقون الحياة يتزايد بسبب الإصابات الشديدة لقسم منهم.
انفجار مروع في أحد مواكب العزاء في محافظة بابل، وكانت حصيلة الانفجار لحد الآن أكثر من 105 شهيد وأكثر من 190 جريح، وما زال بعض الجرحى يراجعون المستشفى تم استنفار الجهد الطبي في دار صحة بابل. حاليا الوضع مستقر، تم إجراء أكثر من 60 عملية. حالات الموجودة حاليا حالات مستقرة والحمد لله رب العالمين. كانت المواد الطبية والمستلزمات متوفرة بشكل ممتاز، المغذيات كان أكثر من 7000 مغذي، وكافة الأجهزة والأدوية متوفرة والحمد لله. أكياس الدم المملوءة والمفحوصة كانت حوالي 700 كيس، لم نحتاج إلى تبرع في الدم، ولحد الآن الرصيد جيد. الإجراءات الطبية والعمليات كانت ممتازة، وعدد صالات العمليات اللي استخدمت أكثر من 20 صالة عمليات في مستشفى الحلة التعليمي والولادة والأطفال. تم تحويل عدد من الجرحى إلى مستشفى مرجان الباطني وإلى مستشفى باب الولادة والأطفال. حاليا الوضع مستقر جدا.
شهود عيان التقيناهم في مستشفى الحلة الجراحي بينما كانوا يتلقون العلاج أشاروا إلى أنهم لم يخضعوا إلى أي تفتيش طيلة مسيرتهم من المحافظات الجنوبية وحتى دخولهم مدينة الحلة.
احنا من البصرة جينا، طبينا بدايتنا اول ما دخلنا على المحافظات وصلنا الحلة، يعني هناك محافظات موجودة، يعني جينا الناس استقبال والحمد لله شكرا محل نفسه استقبال. بس المشكلة طبيت طلعت ما حد قال لك شنو هويتك وشنو، يعني طبينا الموكب، طبينا كل يعرفونا قالوا بابا بيتكم عندنا الليلة. لا ما يخالف حاجة، يعني حاجيهم يعني الولد قدامي صاحبي هسه اللي مصوب فوق هسه واحد استشهد ذولي قدامي يمشون. اول ما طب يعني جابوا جماعة يمهم ويسحون لفات، يعني لفات والقسم يدخلون صوب الموكب وقسم يمشي السيارة، والزخم هيك ماشي تمشي العالم، زخم مستمر سوى يعني. وين ما طب طقت الانفجار، طق الانفجار يعني ثقب انا صديق يمي شلته بس بعد ما طاح من عندي، وطق ثاني وقالوا ثالث، اكو شاع صح الثالث. زين احنا هسه احنا اول اللي دحش اكو شغله انا واحد انا وضحها بالنسبه لاول ما طبينا للحله ونطلع وصلنا هنا ما حد قال لك شنو انت. انا هسه زاير لواحد يقول لي تعال فتشني، اقول له فتشني، بس قلت لك بالنسبه ما حد يفتشك، الطب تطلع ما حد يفتشك.
الزاير علي فاضل مشغول، انا جاي من الناصريه مشي الكربلاء الامام الحسين سلام الله عليه يزور. ها كل سنه اجي، اول شيء ضربت يم الموكب يم الجسر، ثاني هم يم الجسر ضربت بالثاني. انا
شلون هالخدمات الطبيه؟
لا الحمد لله وش نعمة وزينة وكل زين، وقاموا برعايتنا كلش زين.
زهرة ويا الزوار بالنار عندنا موكب، أنا قاعدة أمشي وانفجرت علي.
الأطباء شافوش قدموا لك علاج؟
أي
جينا مشي وصار انفجار، انصابت بدي.
شلون هالخدمات الطبية بالمستشفى؟
والله الحمد لله.
زوجي يمشي قدامي أنا أمشي وراه، لأن هاي شلون المضت شلون اللحي المضت، هي طقة وهي مسافة أنا والله عنها ما يسد غير بس الدم لأنه يقطر من عدي، واحدة هاي هنا واحدة هاي هنا بيدي، بعد ما أدري فقدت الوعي.
شلون هالخدمات الطبية هنا؟
روحت الحمد لله خير من الله.
بالرغم من سقوط المئات من القتلى والجرحى من الزوار القادمين من محافظات العراق باتجاه مدينة كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، إلا أن أعداد الوافدين سيرا على الأقدام تتزايد على مد البصر، الأمر الذي أضطر الأجهزة الأمنية إلى قطع الشوارع بوجه العجلات، إضافة إلى تعطيل الدوائر الحكومية لمحاولة السيطرة على الموقف. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ويلهم ويلهم قتلوا الحمائم ويلكم ويلهم ويلهم قتلوا الحمائم حماتنا ويلكم
ويلهم ويلهم
فبكت تمن سحب السماء في الصباح بأي حق يستابى سقرت على وطن الجراح في كل يوم كربلاء دمهم تلألأ في
مستمعينا الكرام، الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
خصص كتاب الصحف الأردنية تعليقاتهم المتصلة بالشأن العراقي اليوم لموضوع مؤتمر بغداد المزمع عقده خلال أيام وتشترك فيه دول جوار العراق وبعض القوى الدولية. ففي صحيفة العرب اليوم يقول فايز سارة أن انعقاد مؤتمر بغداد بما يمثله من تقاطعات الحد الأدنى يمثل تقدما ملحوظا على طريق الهدف العراقي، لأن المشاركين في المؤتمر معنيون بصورة مباشرة بالموضوع العراقي أو هم في صلبه على غرار ما هو حال الحكومة العراقية والولايات المتحدة، والبعض منهم معني بمستقبل العراق وبالعلاقة معه كما هو حال الدول الجوار ومثلها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، التي إضافة إلى أنها معنية بالعراق ومستقبله فإنها مهتمة بالموضوع العراقي لتأثيرات هذا الموضوع وانعكاساته على مسار الأمن والسلم في العالم، وهو واحد من مهام رئيسية يأخذها مجلس الأمن الدولي على عاتقه، وإذا قدر لهذا المؤتمر تحقيق نجاح ما طبقا للإعلانات التي صدرت عن أغلبية المشاركين فإنه سيدفع باتجاه مبادرات أخرى ذات طابع دولي لا تعالج شؤون المنطقة فقط وإنما علاقاتها مع بقية العالم، وهو ما سيفتح آفاق الرحبة لمستقبل المنطقة من خلال تفاعل بين دولها مع بقية العالم وهيئاته الإقليمية والدولية. ويقول سامي الزبيدي في صحيفة الرأي إن المحزن في المشهد كله هو أن يتحول العراق من لاعب أساسي في الإقليم إلى ملعب محفوف بالمخاطر والدماء، وأن يصبح الإنسان العراقي رقما ميتا في عناوين الصحف التي تحصي كل طالع شمس عدد القتلى، وما مؤتمر بغداد إلا محاولة ندعو لها بالنجاح لإحداث ثغرة في ذلك الأفق المسدود، لكن على ذلك المؤتمر أن يعترف بأن العملية السياسية لم تنجح ولا بد من أن يجري نقد مرير لعقلية الإقصاء، سواء تلك التي مارستها واشنطن أو تلك التي بنيت عليها التوافقات العراقية الداخلية. وقالت صحيفة الدستور في افتتاحيتها إن العراق بحاجة ماسة إلى أكثر من النقد للسياسات القائمة وإلى جهد عربي صادق في دعم هذا البلد وشعبه لاستعادة دور المؤسسات الوطنية وإضعاف وإنهاء دور التنظيمات الطائفية. وفي هذا السياق يحتاج العراق وشعبه إلى وقفة عربية رسمية وشعبية لإعادة الأمن والاستقرار الذي أصبح الأولوية الرئيسية للمواطن العراقي الآن. وتصف الدستور التفجيرات الإرهابية في العراق بأنها مشاهد وحشية تنم عن فقدان كل القيم والمعاني الإسلامية والأخلاقية، وهي جرائم لا يمكن أن يرتكبها إلا أشخاص تنصلوا من كل الضمائر والقيم الإنسانية. وتقول إن ما يحدث من جرائم ومجازر في العراق الآن بات أكثر من مجرد مواجهة طائفية، لأن بعض هذه الجرائم وخاصة تلك التي تحدث في الجامعات وفي دور العلم والمدارس والمراكز الاقتصادية والتجارية وفي شوارع بيع الكتب تهدف إلى إعادة العراق كله عقودا طويلة إلى الوراء، والهجوم على كل مكتسبات الحضارة والعلم والثقافة في بلاد الرافدين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
تهتم صحف القاهرة بالهجوم الإرهابي الذي شهدته احتفالات أربعينية الحسين رضي الله عنه، وهو ما اعتبرته الأهرام ضربة قاسمة للجهود الأمنية العراقية لتأمين احتفالات الشيعة بأربعينية الإمام الحسين. وقالت الصحيفة أن الهجوم الإرهابي استهدف آلاف العراقيين الشيعة الذين كانوا قد بدأوا التوجه إلى مدينة كربلاء سيرا على الأقدام، حاملين أعلاما ملونة على شكل مواكب أو بشكل انفرادي لإحياء هذه المراسم المقدسة لديهم وسط إجراءات أمنية مشددة. أما صحيفة المساء فتقول إن عدد القتلى من الشيعة المتوجهين لإحياء أربعينية الإمام الحسين في كربلاء خلال يوم واحد ارتفع إلى 130 قتيلا، حيث قتل الباقون من إطلاق النار على مواكبهم وهم يسيرون على الأقدام في طريقهم إلى كربلاء. ويتوقع المسؤولون كما تقول الصحيفة المصرية زيادة عدد القتلى مع تدهور حالة بعض المصابين خاصة في انفجار الحلة. وعلى صعيد تداعيات الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، كتب صلاح الدين حافظ في الأهرام يقول إن السياسة الأمريكية تشغلنا هذه الأيام بكثير من الأحاديث حول استراتيجياتها الجديدة في المنطقة، والقائمة بدرجة من الدرجات على مراجعة لاستراتيجياتها السابقة، خصوصا في ضوء تدهور أوضاعها العسكرية في العراق من ناحية، وتصعيد مواجهتها مع إيران حول البرنامج النووي من ناحية أخرى. ويرى الكاتب المصري أن الأمر لم يصل إلى مرحلة التراجع الأمريكي عن الأخطاء الفادحة، لكن ما يقال هو عن مراجعة لتعديل الاتجاه أو تغييره نسبيا أو حتى تصحيحه بهدف تحقيق نصر واضح صريح، الأمر الذي يبدو في اعتقاده بعيدا حتى الآن، كما يرى أن الاستراتيجيات الأمريكية تخرج من مطب صغير لتقع في حفرة كبيرة، وما تفعله الآن من مراجعة وإعادة التوجه هو محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن بلغ التورط العسكري والفشل السياسي والاستنزاف المالي مداه، على حد تعبير الكاتب المصري. وفيما تقترب القمة العربية من الانعقاد، يتندر الكاتب المصري محمد أبو كريشة على القمة قائلا إن العرب يغنون ويرقصون، لكنها ليست أغنيات ورقصات السعادة والاستنارة، بل هي رقصات الطائر الذي يرقص مذبوحا من الألم. العرب لا تسكتهم قضاياهم ولا يعيشونها، هم مثل ممثل فاشل يؤدي دوره في الفيلم لكنه لا يقنعك ولا يدخل أداؤه قلبك. والمسؤولون العرب في كل المواقع ممثلون فاشلون، والجمهور العربي أيضا جمهور فاشل يصفق لعمل درامي تافه، وللممثل ليس لديه أي حضور أو قبول، لكن التصفيق عدوى والضحك والبكاء أيضا عدوى. واجتماعات العرب من القاع إلى القمة مثل أفلام العرب بدايتها ونهايتها وأحدث معروفة مسبقا ومحفوظة سلفا، على حد تعبير الكاتب المصري أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر ونعود مستمعينا الأكارم إلى تقارير المراسلين، نبدأها من السليمانية التي احتفلت بذكرى الانتفاضة وتحرير المدينة من الأجهزة الأمنية والإدارية التابعة للنظام العراقي السابق. الشاعر فريد زامدار يتحدث عن تفاصيل ما حدث في 7 آذار عام 1991، بينما تحدثت الإعلامية نسرين ناريمان عن دور المرأة خلال الانتفاضة، وذلك في سياق تقرير مراسل إذاعة مصطفى صالح كريم.
في مثل هذا اليوم وقبل 16 عاما هاجم مواطنو السليمانية مقرات حزب البعث ومؤسسات الحكومة، حيث انضمت إليهم فيما بعد قوات البيجمركة الذين وصلت طلائعهم في 7 مارس آذار عام 91، فيما وصلت وجبات أخرى منهم في اليوم التالي. واستطاعت هذه القوات تحرير عدد من المؤسسات الحكومية. حول انتفاضة السليمانية في آذار عام 91 التقت إذاعة العراق الحر الشاعر فريد زامدار الذي كان قد عمل في تلك الفترة في إعلام الثورة في الجبل. فريد، نرجو أن تحدثنا عن انطباعك في ذلك اليوم، يوم تحرير السليمانية أو انتفاضة السليمانية.
كانت إذاعة صوت شعب كردستان قد أصدرت نداء في 6 مارس عام 91، حيث قالت سيكون هناك حفل عرس في السليمانية في 7 آذار، وهذا كان يعني أن حدثا كبيرا سيحدث. وفعلا كانت المحطة الرئيسية في عملية التحرير أثناء الانتفاضة بعد قضية رانيا. بوابة الانتفاضة كانت السليمانية. منذ الصباح الباكر خرجت جماهير السليمانية رجالا ونساء لتهاجم مراكز الشرطة والجيش والاستخبارات ومقرات البعث بالتعاون مع الخلايا المسلحة، وبدأت المراكز تسقط واحدة بعد أخرى، وكل من كان يستسلم كان يعامل باحترام ولم يكن أي شخص بأذى أيا كان. ولكن دائرة الأمن التي عرفت بالأمن الأحمر كان قد تمركز فيها كبار المسؤولين كالمحافظ ومدير الأمن ومسؤولي المنظمات البعثية، كانوا يقاومون بشراسة، وكان المهاجمون يتقدمون بحذر. من جهة كانت أجسادهم مكشوفة لإطلاقات الموجودين في الأمن، ومن جهة أخرى كان عندنا موقوفون داخل الأمن كنا نخشى على حياتهم. واستمرت مخاومة الموجودين في مدينة الأمن، ورغم نداءات البيجمركة بالاستسلام حفاظا على حياتهم إلا أنهم بقوا في الداخل يطلقون نيران رشاشاتهم على المهاجمين. وأخيرا في اليوم التالي في حوالي 4:15 تم الاستيلاء على مبنى الأمن بعد أن حدثت حرائق في مستودعات النفط والبنزين الموجودة في البناء. وهكذا تحررت مدينة سليمانية، وبدأ المواطنين يهيئون السكن للجنود الذين لم يقاوموا واستسلموا، وأعد لهم الطعام إلى فترة بقائهم في سليمانية إلى أن أعيدوا إلى أهلي.
فريد زامدار الشاعر، شكرا جزيلا لك. وانتقد إذاعة العراق الحر أيضا نسرين ناريمان، إحدى الناشطات في المجال الإعلامي النسائي. نسرين، كيف وجدت ذلك اليوم الانتفاضة السليمانية؟
نعم، في الحقيقة لعب النساء دورا كبيرا في الهجوم، كم من الأمهات اللواتي يعدم أبناؤها في تلك البناية، وكم من الزوجات فقد أزواجهن في هذه القلعة. ولذلك وجدنا النساء تهاجم قبل الرجال، وكانت تشجع البيجمركة وخلايا المسلحة على ثأر لدماء الضحايا الذين دخلوا الأمن الأحمر ولم يخرجوا منه. على هذا أستطيع القول بأن النساء شاركنا في تحرير مدينة سليمانية خلال يومي 7 و8 من الشهر مارس عام 91، جنبا إلى جنب الرجال، وكانت فصائل النساء في مقدمة مهاجمين، وكذلك في التظاهرات التي جرت داخل المدينة. وشكرا.
نسرين ناريمان، ناشطة في المجال الإعلامي النسائي، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
مستمعين الكرام، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم من الموصل، حيث ينتظر المواطنون في طوابير طويلة ولساعات أطول أمام دائرة الضمان الاجتماعي. مدير شبكة الحماية الاجتماعية محمود إسماعيل حسين عزى هذا الزخم الكبير إلى عملية الجرد السنوي التي تقوم بها الدائرة للتأكد من معلومات المواطنين المشمولين بقانون شبكة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن القانون يشمل أكثر من 100,000 أسرة فقيرة. المواطنون من ناحيتهم عبروا عن تذمرهم للتعقيدات التي يواجهونها خلال مراجعتهم للحصول على المنحة المالية. محمد الكاتب والتفاصيل.
103,000 أسرة مستفيدة من شبكة الحماية الاجتماعية في محافظة نينوى. يجري العمل حاليا على إكمال بيانات الجرد السنوي الخاص بموقف أفرادها لأهميتها في استمرار صرف رواتبها، ما سبب زخما كبيرا في دائرة الضمان الاجتماعي التي تشكو من قلة الكادر الوظيفي الذي لا يتناسب وعدد المراجعين الكبير. إذاعة العراق الحر زارت الدائرة التي امتدت أمامها طوابير المراجعين الطويلة والتقت مدير شبكة الحماية الاجتماعية محمود إسماعيل حسين.
الحقيقة الزخم اللي حاصل حاليا أمام دائرة الرعاية الاجتماعية هو بسبب إنجاز الجرد السنوي للمشمولين بقانون شبكة الحماية الاجتماعية وفق المادة 7 من قانون الرعاية الاجتماعية. تم تقسيم مكاتب البريد داخل المحافظة وخارج المحافظة. في داخل المحافظة توجد لدينا حاليا 5 لجان تقوم بهذه المهمة، أما مكاتب البريد التابعة للأقضية والنواحي فإنه يمكن للمشمولين بقانون شبكة الحماية الاجتماعية مراجعة مجالس الأقضية والنواحي الموجودة في تلك المناطق. عدد المشمولين حاليا 103,000 أسرة مشمولة بقانون شبكة الحماية الاجتماعية. معاناتنا طبعا كالعادة نذكرها هو قلة الكادر اللي لا يمكن أن يتلائم مع العدد الهائل من المشمولين بقانون شبكة الحماية الاجتماعية. إذا ما علمنا أن كان هناك 4,000 أسرة مشمولة قبل 3 سنوات، أما الآن فإن عددهم 103,000.
يعني أستاذ، هذا إجراء مجرد يعني إجراء روتيني سنوي للتأكد من صحة المعلومات؟
نعم، هو بموجب المادة 7 من قانون الرعاية الاجتماعية على المشمولين بقانون شبكة الحماية الاجتماعية تقديم استمارة تبين مدى التغييرات اللي حصلت في دخل الأسرة، وكذلك التعرف على الأسرة، هل هو على قيد الحياة، هل حصل تغيير في من ناحية الزواج، من ناحية الوفاة، من ناحية دخل الأسرة، فهذه الاستمارة تقدم سنويا.
بعض المواطنين المستفيدين بين بأن طلب المعلومات هذه يتكرر دون داع وأن هناك وساطات وفسادا إداري. المواطن أحمد محمد قال:
كل ما نستلم راتب يريدون مستمسك من عندنا، فهاي الزحام كلها من وراء المستمسكات، يعني يوميا يريدون من عندنا الضريبه، يريدون من عندنا حاليا تجيب من القائمه المقاميه، مجلس البلدي ايش له علاقه بتيسكه، مجرد تيسكه.
ليش انت ما مقدم مستمسكات سابقه؟
مقدم مستمسكات كامله وبالرعايه موجوده وافراد العائله كامله، وانا هسه صارف بقد المبلغ
في الراتب كام. اما المواطنه ام مدين فقد قالت هي الاخرى:
يا بل احنا صار نسمع اروح ونجي كل يوم من الشباك وقعنا على السيرز جلخنا ونعمل وما حد يسلم معاملاتنا، العرف يسلمهم والما عرف روح اطلع بقى من الشباك من هذاك الشباك 10,000 تكسير ومد المسؤولين خلي يحكون عن ظروف قضيتنا.
زين حاجي ايش تطلعين من المسؤولين هوني بالدائره؟
والله المسؤولين كلهم يدفنون حلستي يسلمون معاملاتنا، سر النظام يعملون يسلمون معاملاتنا، يومين ندافع وغدا الرواتب، الله يقبل محمد يرضى.
البعض الآخر طالب الموظفين الدقة وتحديد جدول زمني لتسهيل عملية تسجيل البيانات منعا للازدحامات والاختناقات الحاصلة، منهم المواطن أحمد علي.
هي المشكلة مالنا أنه القسيمة ما بيها ختم، القسيم بيها ختم، يقول بيها ختم تمشي، ما لها ختم ما تمشي، هي أساسا هم من عندهم يعني منطينا الورقة. فالشيء الثاني احنا نريد منهم أن يسوون لنا جدول زمني، يعني جدول على حروب كل من بيومه ويسلم المعاملة مالته، ويكون الدوام شوية يعني بس ما يجون يكلفون نفس الموظفين قبل الوقت نص ساعة يجي يسلم ويستلم المعاملات.
زين هاي المعاملة بعد ما تكملها من الرعاية الاجتماعية وين تودي؟
أول ما يعطوك الاستمارة تروح إذا ما عندك مختار بالمنطقة تذهب على القائمة المقامية بمكان المختار يختمونها، ترجع وين؟ على مجلس البلدي يختمونها، ترجع تسلمها بالرعاية، يعطوك وصل، الوصل مين يصل اسمك للبريد على الراتب، تنطي الوصل وتستلم. طبعا بكل مكان تروح زحام على الموصل، محافظة كبيرة ما صغيرة.
إجراءات إدارية وتنظيمية دقيقة تنتهجها الدائرة كفيلة بتأمين حصولها على البيانات اللازمة وتجنيب المواطنين الازدحام ومعاناة الوقوف في الطوابير، خاصة وأن بينهم الكثير من الشيوخ والمرضى. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر ومع حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، تابع فيها الزميل ناظم ياسين آخر الأخبار المتعلقة بالاقتصاد العراقي. وحلقة هذا الأسبوع تتناول أيضا موضوع ارتفاع نسبة الفقر في العراق. فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلات ومتابعات عن ارتفاع نسبة الفقر في العراق والخسائر المالية الناتجة عن الفساد الإداري، إضافة إلى طلب انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية. ناقش خبراء عراقيون ودوليون في ندوة متخصصة استضافتها العاصمة الأردنية أخيرا، ناقشوا دراسة اقتصادية أعدها فريق من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالتعاون مع وزارة التخطيط العراقية حول ارتفاع معدلات الفقر والحرمان بين العراقيين. وفي تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي، تحدث اثنان من الخبراء المشاركين في الندوة عن أهم الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة وكيفية الاستفادة منها في وضع استراتيجية اقتصادية تهدف إلى توزيع الثروة الوطنية بشكل متساو بين السكان في مختلف المحافظات من خلال المشاريع التنموية في جميع القطاعات. وفي المقابلتين التاليتين اللتين أجرتهما مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائق رسول سرحان، أوضحت الخبيرة علياء الدلي رئيسة فريق الفقر والتنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن أكثر من 30% من سكان العراق يعانون الآن من الفقر، فيما أعرب رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط مهدي العلاق عن اعتقاده بأن نتائج الدراسة سوف تساعد في تحديد مشاريع التنمية التي ينبغي منحها الأولوية والتمويل الكافي لرفع مستوى المعيشة بين العراقيين.
الشيء المهم في التقرير أنه سيمثل أو سيوفر وسيلة سهلة جدا لراسمي السياسات ولمتخذي القرارات بشأن أولويات الإعمار والتنمية بشكل خاص، فيستطيعون أن يركزوا على المحافظات والأقضية التي عكست الدراسة أنها تعاني من حرمان كبير، وبالتالي ستكون الوسيلة سهلة بوضع الأولويات بدلا من تقييم الذاتي لموضوع وضع الأولويات.
وأشار العلاق أن تقارير إحصائية ستصدر على شكل دفعات فصلية خاصة بالعام 2007.
نعمل الآن في الميدان بمسح واسع يسمى المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، سيستمر طيلة عام 2007، وسنوفر أو سنصدر تقارير كل فصل بعد انتهائه، ولذلك ستكون عملية الوصول إلى مؤشرات حديثة متاحة للباحثين المخططين لراسمية السياسات ولمتخذي القرارات.
وبين الدكتور العلاق أن هناك مؤشرات إحصائية جاءت من خلال الدراسة لم ترق لبعض السياسيين، وهذا ما لم يؤثر على العمل الإحصائي حسب قوله.
أن بعض المؤشرات التي أطلقناها قد لا تروق لبعض السياسيين أو لبعض القادة الحكوميين، ولكن هذه هي الأمانة اللي في أعناقنا، نطلق المؤشرات التي نعمل على إنجازها في الميدان بمهنية عالية بعيدا عن أي تأثير، ونتمنى على السياسيين وعلى القادة وعلى المسؤولين الحكوميين أن يعوا أننا لا نتأثر بهذا الجانب خدمة لصالح شعبنا كله.
ما أهم الميادين التي تناولتها الدراسة؟
بالحقيقة لم نقص الحرمان من منطلق الدخل والمعيشة يعني الإنفاق، إنما من منطلقات أخرى، حتى تشعر بأنك مرفه لا بد أن هناك يعني خدمات تعليمية وصحيحة، لا بد أن هناك خدمات صحية كفوءة ومناسبة، لابد أن هناك سكن يليق بالشعب العراقي وبالمواطن العراقي، لابد أن هناك ظروف آمنة تحيط بالمسكن، ولابد أن هناك بنى تحتية تساعد على العيش الرغيد، ومن ثم هناك وضع معيشي أو اقتصادي للأسرة. فإذا الدخل والإنفاق يشكل حقيقة سدس الأهمية النسبية لما عملناه من ميادين مهمة شخصية.
من جانبها أوضحت رئيسة فريق الفقر والتنمية البشرية في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة علياء الدلي أن نسبة الحرمان والفقر في العراق تعدت 30%، وهي نسبة كبيرة. وتابعت
بشكل عام بدولة تتمتع بموارد طبيعية كبيرة جدا، والمفروض نقدر نقدم الخدمات اللي يحتاجها الشعب العراقي بشكل تام. الآن نسبة الفقر أو نسبة الحرمان بالعراق تتعدى 30% من السكان، وهذه نسبة عالية جدا وحقا غير مقبولة. طبعا بالأوضاع الراهنة الآن نقدر بس نؤشر الظاهرة هذه، ونتمنى أنه بالسياسات المستقبلية للعراق، السياسات اللي تستشرف رؤية تنموية للبلد كله، وأيضا بمساعدات الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة اللي هي بالحقيقة الأكثر شيء اللي تقدر تنطيه هو بناء قدرات بالنسبة للعراقيين حتى يقدرون هم ينمون بلدهم بنفسهم.
هذا وكان مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق باولو ليمبو قد أشار في مؤتمر صحفي عقد على هامش المناقشة إلى أن ما يحصل الآن في العراق مأساة من صنع الإنسان، داعيا المجتمع الدولي ودول الجوار العراقي إلى أن يوحدوا جهودهم مع العراق لإعادة إعمار البنية التحتية فيه. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
قدر رئيس هيئة النزاهة العامة في العراق القاضي راضي الراضي مجموع الأموال العامة التي هدرت جراء الفساد المالي والإداري خلال عام 2006 بنحو 9 مليارات دولار، موضحا أن هذا المجموع يشمل أموالا مثبتة وأخرى تخمينية. وفي المقابلة الخاصة التالية التي أجراها مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد لبرنامج التقرير الاقتصادي، أشار الراضي إلى كميات النفط الهائلة التي يتم تهريبها عبر الموانئ الجنوبية، مؤكدا أن مسألة الفساد المالي والإداري هي من أبرز العقبات التي تحول دون نهوض الاقتصاد العراقي.
حجم الأموال زاد، لأنه تتعرف الميزانيات كل سنة تزيد، وهدر المال العام يزيد وياها لأسباب عديدة، من ضمنها الأمن، ومن ضمنها عدم وجود الرجل المناسب في المكان المناسب، ومن ضمنها أيضا أنه ضعف تطبيق القانون بالدولة. هذا كله أدى إلى زيادة حجم الفساد.
أموال كم بلغت بحساباتكم المهدرة خلال عام 2006؟
أكو أموال مثبتة وأكو تخمينية، يعني بعض الدعاوى مثبتة أموالها وبعضها تخمينية، كلها وصلت لحد الآن ما يقارب 9 مليار دولار.
رئيس هيئة النزاهة العامة أشار إلى عمليات فساد كبيرة تجري في قطاع النفط العراقي، ليصل حجم النفط المهرب عن طريق موانئ الجنوب إلى 750,000 برميل يوميا، موجها الاتهام إلى عصابات تهريب كانت تمارس العمل نفسه خلال السنوات الأخيرة من حكم النظام السابق. وفي المجال نفسه أشار القاضي راضي حمزة الراضي إلى وجود عمليات فساد أيضا في مصفى بيجي، مؤكدا عمل لجان خاصة من هيئة النزاهة على هذا الملف.
الآن محققين أصبحت عندهم دراية كاملة، وأصبحت عندهم أجهزة أيضا، مثلا يعني عن طريق الصورة وعن طريق الصوت وعن طريق المعلوماتية، القاعدة المعلوماتية اللي سويناها بالدائرة، فأصبح إمكانياتنا كبيرة بحيث نقدر أنه نتعامل في موضوع النفط. وموضوع النفط بعض المناطق مع الأسف أنه في المناطق الساخنة، يعني مثلا أكو تركيز من قبل إرهاب على مناطق بيجي، يعني هي مناطق ساخنة ويعرفون أنه الحكومة أو الأجهزة الرقابية قليلة الوصول إلى هناك بسبب الإرهاب أو بسبب عدم وجود استقرار الأمن في هذه المناطق. فلذلك يعني موضوع بيجي الآن هو من المواضيع المطروحة بشكل قوي وجدي لدى هيئتنا، وإن شاء الله بالأيام القريبة القادمة راح ننجح بتحجيم الفساد في هذا المكان. إضافة إلى ذلك البصرة، أيضا هناك عمليات تهريب كبيرة في البصرة، وطلبنا حتى من القوات الأجنبية أنه تصد لنا هذه العمليات بالصورة، لأنه هي دائما عندها طائرات محلقة في جو البصرة، والتهريب يكون بين الموانئ وبين عمق البحر. فلذلك أيضا طلبنا منهم المساعدة لتصوير هذه الحالات، وبالتالي نقدر نشخصها، وفعلا الآن شخصنا بعضها.
هل هنالك جهات معينة تشيرون إليها تقف وراء عمليات تهريب النفط؟ وكم بلغ أيضا حجم الأموال المهدورة من النفط العراقي جراء عمليات تهريب؟
صراحة ما مسيطرين على حجم العملية، لكنه اللي حصلناه من معلومات من الأجانب في المنطقة بأنه ما يقارب 3/4 مليون برميل يهرب منها كيوميا عن طريق البواخر اللي تبقى بالعمق والمشاحيف الصغيرة اللي تنقل مشتقات النفط أو النفط إلى هذه الباخرة. فالحجم كبير. وأما الجهات طبعا قبلهم كلهم المافيات اللي كانت بعهد صدام نتيجة الحصار تدربت تدريب كامل على التهريب، فهذول الآن دي يوظفون نفسهم إلى كل جهة تريد تهرب مقابل مبالغ. وبالحقيقة هناك يعني عدد كبير منهم بدأ يتوقف لدى المحاكم البصرة.
القاضي راضي حمزة الراضي رئيس هيئة النزاهة العامة، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء.
شكرا لكم وأهلا وسهلا.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ذكرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID أخيرا أن العراق استكمل إجراءات طلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وصرح مسؤول النمو الاقتصادي في الوكالة غريغ هاول بأن الحكومة العراقية ستجري في نيسان المقبل محادثات في مقر المنظمة حول طلب العضوية، كما أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقد في بغداد وحضرته مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى أحمد، أكد أهمية إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تسهيل قبول طلب انضمام العراق إلى المنظمة التي تتخذ جنيف مقرا.
إن الحكومة العراقية عندما تصبح عضوا في المنظمة وجزءا من نظامها فإن عليها أن تقوم ببعض الإصلاحات لكي تتلائم مع نظام منظمة التجارة العالمية، وهذه الإصلاحات قامت العراقية بها. الإصلاحات في التعريفات الجمركية وتقليل التأخير الذي يحدث على الحدود وتطوير النظام التجاري، وهناك أيضا إصلاحات فنية وسيتم إدخال التحسينات والإصلاحات، منها تحسين نوعية المنتوجات وحماية المستهلك أيضا.
وإذا ما أصبح العراق عضوا في منظمة التجارة العالمية فإنه سيجني فوائد كبيرة، من بينها ضمان وصول السلع والخدمات العراقية بدون تمييز إلى الأسواق الخارجية، كما أن النظام منظمة التجارة العالمية يساعد في توفير خيار أكبر للمستهلكين ويقلل من فرص الفساد. وتعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بغداد على تقديم المشورة والمساعدة بشأن التعجيل لانضمام العراق إلى المنظمة، وإن إصلاح النظام الجمركي في العراق يجب أن يأتي في مقدمة الإصلاحات الاقتصادية التي يجب أن تتبعها الحكومة العراقية، كما تشير الوكالة لذلك.
أن الفوائد التي سيحصل عليها العراق أكثر بكثير من تكاليف الانضمام. المفاوضات يجب أن تتم بشأن التعريفات الجمركية. العراق يجب أن يتفاوض بشكل مباشر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية ويتفق معهم بشأن التعريفات الجمركية على الحدود، وهذا أمر يتعلق بالعراق وشركائه التجاريين، ويجب أن يكون السوق العراقي مفتوحا نحو الخدمات المصرفية والخدمات الفندقية والتجارة بين العراق والدول الأخرى. أن العراق يجب أن يلبي الحد أدنى من حماية المنتجات، ويجب أيضا حماية المستهلكين العراقيين الذين يجب أن لا يتم خداعهم من قبل بعض المنتجات المغشوشة.
وأكد غريغ هاول بأن عملية انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية قد يستغرق وقتا طويلا، وهو يعتمد على سير المفاوضات التي سيقوم بها الوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية وبمشاركة عدد آخر من الوزراء والمسؤولين. لبرنامج التقرير الاقتصادي، ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.